أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي، ما زال الحديث في قاعدة الإلزام، ووصل المصنف إلى نماذج أو تطبيقات لهذه القاعدة، ووصلنا إلى النموذج الرابع. فحوى هذا النموذج: لو أن امرأة من أهل الخلاف تزوجت برجل إمامي دون شهود. طبعا كما تعلمون أن عقد النكاح في مذهب أهل الخلاف يلزم فيه الشهود، لا بد من وجود شهود، في حين أنه في مذهب الإمامية لا يشترط وجود شهود على عقد النكاح. فإذا هذا العقد على رأي المخالفين هو عقد باطل لعدم الإشهاد عليه. ولو فرضنا أن هذا الزوج قد توفي وانتقل إلى رحمة الله عز وجل، وورثته من الإمامية، الورثة من الإمامية، فإن هؤلاء الورثة حسب كلام المصنف هنا، حسب رأي المصنف، يستطيعون أن يذهبوا إلى زوجة المتوفى ويقولون لها: أنت حسب مذهبك، بناء على مذهبك، لست زوجة للمتوفى، لست زوجة شرعية، لأن العقد باطل حسب مذهبك لعدم الإشهاد عليه. فإذا انتفت الزوجية الشرعية بينهما، عندئذ ستنتفي أو سينتفي الإرث، فلا تورث شيء من التركة باعتبار أنها ليست زوجة شرعية. لماذا ليست زوجة شرعية؟ لأن هذا العقد، عقد الزواج حسب مذهبها، باطل لعدم وجود الإشهاد عليه، مع أنه في مذهب الإمامية هو عقد صحيح وهي زوجته والمفروض أن ترث منه، ولكن منعت من الإرث بناء على قاعدة الإلزام، إلزاما لها برأي مذهبها. نقرأ هذا المقدار ثم نعلق. قال النموذج الرابع: أو أن امرأة من أهل الخلاف تزوجها رجل من الإمامية دون شهود كما هو مقتضى مذهبه، حسب رأي مذهبه، فالزواج بحسب مذهبه صحيح، ولكن الزواج بحسب مذهبها باطل وإن كان صحيحا في مذهب الإمامية. فلو مات زوجها الإمامي وكان ورثته من الإمامية، فإن لهم أن لا يعطوها من ميراث زوجها شيئا، وذلك إلزام لها بما تلتزم به، فلأنها ملتزمة بحسب مذهبها بفساد زواجها من الإمام. لماذا هي تلتزم بحسب المذهب؟ أن عقد الزواج كان باطلا لأنه كان بغير شهود، لذلك فهي ليست زوجة له بحسب مذهبها، فلا تستحق من ميراثه شيئا، فيصح منعها من الميراث إلزاما لها بما تلتزم به. هذا الآن النموذج الذي يطرحه المصنف حفظه الله. أما التعليق على هذا النموذج فهو في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: لنأتي إلى مثال ذكر في فتاوى فقهائنا المعاصرين، مثلا أنا مثل خارج قضية أهل الخلاف وما شابه، مسألة مثلا إذن الولي أو الأب في زواج البنت الباكر. لو فرضنا أن مثلا الزوج يقلد مرجعا لا يشترط إذن الأب في زواج البنت الباكر، والزوجة مرجعها يشترط هذا الأمر، فإذا أحد طرفي النكاح لديه شرط، وهذا الشرط غير متوفر، في حين أن الطرف الآخر ليس لديه هذا الشرط، ما هو حكم هذا العقد، عقد الزواج؟ هل يقال بأنه عقد صحيح من جهة الزوج وهو عقد غير صحيح من جهة الزوجة باعتبار أن الزوج لا يشترط إذن الولي فالعقد من جهته صحيح، وأما الزوجة باعتبار أن مرجعها يشترط إذن الولي وهي لم تستأذن وليها، هي لم تستأذن وليها ومرجعها يشترط إذن الولي، فالعقد من جهتها ماذا يقال؟ أنه باطل. هل يمكن أن يقال ذلك؟ توجد فتاوى من المعاصرين تقول هذا غير ممكن، بل يحكم على هذا العقد بالبطلان، لأن العقد إما أن نصفه بالصحة وإما أن نصفه بماذا؟ بالبطلان. يعني لا يمكن أن نقول بأن هذا العقد من جهة الزوج، عقد الزواج من جهة الزوج صحيح لأنه جامع لكل الشروط الشرعية التي يعتقدها، وهو من جهة المرأة عقد باطل لفقدانه لبعض الشروط، بل يقال أن هذا العقد باطل من الأساس. طبعا هذه فكرة لا بأس بمراجعتها وتحقيقها في محلها. لو طبقنا نفس هذه الفكرة على ما نحن فيه حاليا على هذا العقد، هل يمكن أن نقول بأنه عقد باطل من جهة وصحيح من جهة؟ هل يمكن أن نقول هكذا؟ أو العقد إما يوصف بالصحة وإما يوصف بالبطلان، ونحن الآن نريد أن نصفه الآن حسب كلام المصنف يقول من جهة نصفه بالصحة، هكذا ظهر من كلامي، يعني من جهة الزوج يوصف بالصحة، من جهة المرأة توصف بالبطلان. هذا يحتاج إلى تحقيق تلك المسألة التي أشرنا أو ذكرناها الآن حاليا. هل عقد الزواج بخصوص أيضا للخصوصية والحساسية في عقد الزواج؟ طبعا العقود كلها لابد أن نتكلم عنها في من هذه الجهة، وأما عقد الزواج والنكاح له خصوصية كما تعلمون لارتباطه بالأعراض. هل يمكن أن نقول أن هذا عقد صحيح من جهة الزوج وباطل من جهة الزوج أو العكس؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا المتعلقة بهذا نفس الموضوع، بنفس الموضوع، بأن قاعدة الإلزام أعزائي، هل أيضا تجري فيما لو كانت ترتبط بالأعراض والأنساب أو هي مختصة بالأموال المحضة، يعني التي لا مساس لها بالأعراض؟ يعني هذه المرأة عندما ستحرم من ارتهاء بناء على ماذا؟ ماذا سيقال لها؟ أنت لست زوجة له، يعني بالتالي العلقة الجنسية التي كانت بينكما لم تكن علاقة شرعية، قد تكون علاقة زنا، قد تكون علاقة شبهة، لكن ليست علاقة شرعية. فإذا في هذه مثلا هذا دلالة واضحة للعمل بقاعدة الإلزام فيما نحن فيه. فهل أيضا يعني الشارع يجيز لنا التمسك بالقاعدة حتى لو أدى ذلك إلى هذا الأمر أو لا؟ يمكن أن نطرح فكرة أو احتمال أن قاعدة الإلزام لا سيما على رأي السيد السيستاني دام ظله أنها مقاصة نوعية، يعني إذا كان مسألة مرتبطة بالأمور المالية مثلا، أما إذا كان لها يعني توابع وكذا. طبعا السيد ما ذكر الآن حاليا لأني لم أقرأ كامل بحثه، فأنا أتكلم عن هل السؤال هذا لابد من البحث عنه والوقوف لديه أو الوقوف عند هذا السؤال، إن تطبيق القاعدة إذا كان يستلزم طعنا في شرف المرأة مثلا بنسبة معينة، يعني حتى طبعا أعزائي حتى اتهامها بأن الوطأ كان وطأ شبهة، هل في حزازة في الشرف يا أخواني؟ يعني مو أنه فقط أنه نقول أنها وطأ شبهة لأنها كانت تعتقل وانتهى الموضوع، لا، أيضا في حساسية. يعني ما امرأة تصفها بعد 10 سنوات أنك لست زوجة لفلان، تواجهها بهذا الأمر؟ أيضا في لازم آخر لا بس أن أذكر أيضا الطعن في الأنساب. يعني خلينا نفرض أنه من خلال هذا الآن في مثالنا نفس هذا المثال، من خلال هذا الزواج أنجبت أبناء والأبناء أيضا كبروا ووصلوا إلى سن البلوغ واختاروا مذهب الخلاف، صاروا من المخالفين، هل نستطيع أن نمنعهم أيضا من الإرث ونقول لهم أنتم لستم أولادا شرعيين؟ لماذا؟ لأنكم تعتقدون أن النكاح لا بد فيه من شهود، وأمكم تزوجت بهذا الرجل المتوفى بدون شهود، فإذا العقد غير صحيح. ونفرض أيضا أن المرأة كانت عالمة، فبالتالي هذه الطعن في النسب بدرجة معينة ثم يعني ينسبون إلى أبناء الحرام أجلكم الله، أو إلى أبناء الشبهة. طبعا أبناء الشبهة لا يمنعون من الإرث عندنا، أنا لا أعلم حاليا عند أهل السنة هل يمنعون من الإرث أو لا يمنعون من الإرث. شاهدنا لو وصفناهم بأنهم مثلا أبناء غير شرعيين، هل قاعدة الإلزام تعطينا هذا الحق وهذا الآن السعة بحيث لأجل الحصول على المال يطعن في صحة النسب أو يطعن في هكذا يعني القاعدة أو لا؟ أنت عمل بالقاعدة، ما دام فلوس بفلوس، فلوس بفلوس، أما تدخل في طعن في أعراض أو طعن في أنساب أو كذا، ابتعد عن الموضوع هذا، ما يصل القضية، لا تصل إلى هالمستوى هذا. فإذا هذه مسألة أخرى لا بد من بحثها إنصافا. في مسألة ثالثة أيضا نضيفها مرتبطة بنفس المثال، قاعدة الإلزام هل تسري لو أنكرها الشخص الذي نتعامل معه أنكر؟ أيضا قد نفرض أنه إنكاره لها ليس الآن حاليا بعد طروء الحدث حتى يقول أنه يريد أن يتهرب، يريد أن يتملص، لا يعني الآن لا سيما في الزمن الذي نعيشه حاليا. أنا أفرض أنت أفرض أنه هذا الشخص الذي نتعامل معه حاليا هو مجتهد في مذهبهم ولديه رأي يختلف عن رأي أهل السنة مثلا، أو افترض أنه الآن حاليا في الزمن هذا الذي نعيشه في كثير في طائفة من الأشخاص نعبر عنهم الذين يعتقدون بنفسهم الثقافة أنه هو يجتهد بنفسه مع أنه ليس مجتهدا، هو ليس مجتهدا لكن يقول أنا أقرأ النصوص. هذا الآن في تيار موجود في عموم المسلمين عند الشيعة عند السنة عند أي مذهب، يعني يقول أنا أجتهد في فهم النصوص، أنا لا أحتاج إلى تقليد، يدعي لنفسه أنه لا يحتاج إلى تقليد مع أنه ليس من المجتهدين وليس من العلماء. فإذا هذا الشخص الذي هو شخصيا كان سنوات طويلة وهو ينكر، مثلا لو رجعنا إلى مثالنا هذه المرأة هي أساسا من أساسها تقول مثلا تقول أنا أفهم من النصوص أنه لا يشترط الشهود على عقد الزواج، ولذلك هي قام باجتهادها هذا عن المزعوم مع أنها ليست أهلا للاجتهاد في نظرنا، أنكرت هذا الحكم لديهم، فهل يصح أن تلزم بذلك الحكم التي هي أنكرته؟ يعني هي لا تلتزم به بل تحاربه. أجيب مثال حتى توضيح الفكرة، يعني أنا ما أشوف أنه حتى عندنا في الإمامية بعض الأشخاص يحاربون ويهاجمون بعض الأحكام الشرعية، بعض العوام، بعض عموم الشباب، عموم الناس يهاجمون بعض الأحكام الشرعية لدينا مع أن مراجعنا يفتون بها وهم يهاجمونها تلك الأحكام. أنا مو مقتنع بالحكم هذا، الحكم مو داخل رأسي، أنا مو مقتنع به، فهل يلزم به مثل النوع هذا؟ مثل النوع يعني. فلو إذا نرجع إلى مثالنا نطرح السؤال الثالث الذي لا بد ينصف أن يوقف عنده، وهو لنفرض أن هذه المرأة أو ذلك الرجل الشخص الذي نريد أن نلزمه في الواقع هو ينكر هذا الحكم، هو صحيح هذا الرأي موجود لديه عند علمائهم، لكن هذا الشخص سنوات وهو يحارب هذه الفكرة، فهل يلزم بها مع أنه كان يحاربها أو لا؟ طبعا في أيضا فرع رابع يمكن أيضا نذكره هنا، لو كان هو جاهلا بهذا الحكم، فهل يلزم به؟ طبعا قضية جهله يظهر من كلمات المصنف أيضا كلمات الإعلام أن جهل هذا الشخص المخالف بهذه الفتوى الموجودة لديهم هذا لا يمنع من ماذا؟ من إلزامه بذلك الحكم. وهذا الكثير، شو قصدي كثير؟ يعني الآن عموم الناس عندنا، أنا الشيعة مثلا، هل يعرف تفاصيل الأرث؟ ما يعرف تفاصيل الأرث، يعرف إجمالا أنه يورث. أما من الذي يرث الميت؟ العصبة ترثه أو لا؟ الأخ يرث أو لا؟ يعني طبعا بين قوسين خلنا نجيب مثال، هذا مثال يطرح مر علي قبل فترة بسيطة أيضا تكرر، إنه بعض أهل الشيعة مثلا، بعض الشيعة يسألون بعض الإمامين، يسألون إذا توفي مثلا الأب ولديه ولد توفي قبله وعنده أولاد، يعني أولاد الأولاد، خلنا نعيد الفكرة هذه، إذا توفي الجد، خلنا نقول توفي الجد، توفي وش الأب، توفي الأب ثم توفي الجد، أولا الأب توفي ثم توفي الجد، الجد عندما يتوفى سيرثه من؟ أولاده المباشرين الأحياء. سؤال، هل أولاد ولده اللي توفى في حياته يرثون أو لا؟ بعضهم يتصور عند الشيعة، بعضهم يتصور يقول مفروض نحسب نصيب الولد المتوفى ثم نقسم نصيبه على من؟ على أولاده الموجودين. يعني كأنه ابن الجد، ابن الجد الذي الابن المتوفى للجد الذي توفي حديثان يحسب له نصيبه من الأرث، ثم هذا النصيب يرثه من أو يأخذه أولاده. فكان هكذا، أولا يؤتى إلى الجد وتقسم تركته ويحسب نصيب لابنه المتوفى الذي توفى قبل، ثم هذا النصيب للابن المتوفى يقسم على ابن الابن المتوفى، أبناء الابن المتوفى، يعني على الأحفاد. وهذا غير صحيح، لماذا؟ لأنه مع وجود أبناء مباشرين للجد، أبناء مباشرين للجد، فلا يصل يرثون إلى أبناء أبنائه حتى وإن كان الابن المتوسط قد توفي. أرجو أن تكون الصورة واضحة. عموما أريد أن أقول معرفة الناس بتفاصيل الأرث لا في نسبة من الجهل بها عند الخاصة والعامة، فجهله بهذا الحكم عند في مذهبه لا يمنع من إلزامه به. ولكن السؤال الذي ذكرنا احنا قبل قليل، قلنا لو كان هو محاربا لهذا الحكم، كان منكرا لهذا الحكم، ولنفرض هذا ايضا قبل سنوات وهو يحاربه ويخالفه ومع ذاك الان، هل يمكن ان اهل الصحة ان يلزم به؟ ننتقل الى النموذج الخامس. النموذج الخامس أعزائي مبني على مسألة خلافية، المرأة المطلقة اليائس هل لها عدة أو ليس لها عدة؟ عند الإمامية ما دامت هي يائس وطلقت فلا عدة عليها، بل يمكنها أن تتزوج مباشرة ما دامت يائسة. وأما عند أهل السنة عند المخالفين، فالمرأة المطلقة اليائس كما يقول المصنف هنا، المرأة المطلقة اليائس لها عدة، وما دام لها عدة إذا لا يجوز العقد عليها عقد نكاح وهي في عدتها. فلو فرضنا أن أحد الأشخاص من المخالفين ذهب في فترة عدتها في حسب مذهبهم وعقد عليها، فهذا العقد حسب مذهب المخالفين عقد باطل. لماذا؟ لأنه وقع في عدتها، فـ يكون باطل من هذه الجهة، فيستطيع الإمامي أن يذهب ويغتنم الفرصة ويعقد عليها، يقول لمن عقد عليها عقدك باطل لأنك عقدت عليها وهي في عدتها كما تعتقد أنت، فلا أثر لهذا العقد وهي ما زالت خلية غير متزوجة، فيعقد عليها هذا الإمامي. طبعا بين قوسين إذا كانت هي من المخالفين فيفترض أيضا أن تنتظر أن تنتهي من عدتها ثم تعقد عليها. ليش؟ لأنها هي الآن حاليا هي أيضا تعتقد في نفسها أنها ماذا؟ أنها عليها عدة، فليس لك أيضا أنت أن تعقد عليها وهي في عدتها. كيف تعقد عليها في عدتها؟ رجعنا ذكرنا قبل قليل، إذا هي تعلم أنها في عدتها وهي مطالبة بالاعتداد لأنها من المخالفين، ليس لها أن تعقد، ولا يمكنك أنت أيضا أن تعقد عليها في هالفترة، تنتظر تنتهي المدة تنتهي العدة ثم تعقد عليها. أما إذا كانت هي من الموالين من الإمامية سنقول العقد الأول بطل لأنه عقد عليها في عدتها كما يتصور هو، ويمكنك أن تعقد أنت عليها. إذن العقد الآخر أو اللاحق عليها ليلزم أن يراعى فيه حكمها هي، هل هي من المخالفين أو هي من الموالين، حتى لا يصبح العقد باطلا من جهة وصحيحا من جهة أخرى. إذا كانت هي من المخالفين عليها أن تنتظر، لا تتزوج لا بمخالف ولا تتزوج بموالي، الآن في ظرف العدة، والآن نقول هي عالمة بعدتها بالخصوص أيضا هكذا، فإذا عليها أن تنتظر. أما لفرضنا أنها من الإمامية فيمكنها أن تعقد على شخص آخر لأنها لا عدة عليها. طبعا أيضا هذه المسألة، هذا الآن المسألة وهذا التطبيق يرجع لما ذكرناه في الجلسة السابقة بأننا نتحدث عن قاعدة الإلزام بغض النظر عن الجوانب الأخرى التي قد تؤثر. لماذا؟ لأن أخوات الآن لما رح يتزوج بهذه المرأة يمكن يصير مشاكل بينه وبين من وبين من عقد عليها قبله، يصير مشاكل قد تجر إلى محاكم، قد تجر إلى دماء تسيل وما شابه، فربما نمنع من هذا الزواج بعنوان ثانوي لئلا تحدث فتنة بين المسلمين أثر هذا الزواج. قال النموذج الخامس، لو أن المخالف تزوج امرأة مطلقة يائسا قبل انقضاء عدتها فإن زواجه منها يكون باطلا بمقتضى مذهبه، لأنهم يرون أن على المطلق اليائس عدة كما هو حكم غير اليائس، لذلك يكون زواجه منها في عدتها باطل في مذهبه، وهذا بخلاف المذهب الإمامي فإنه لا يرى على المطلقة اليائس عدة، ولذلك يصح للإمامي التزوج من هذه المرأة لأن زواج المخالف منها باطل بحسب مذهبه. يعني يقول المصنف أن هذا العقد الذي وقع في أثناء عدتها لا اعتداد به حسب عدتها، طبعا على رأي العامة، أما على رأينا هي لم تكن معتدة، فيكون زواج الأول منها بحكم لاغي بمقتضى مذهبه، لذلك لا يكون على الإمام غضاضة من الزواج منها إلزاما للمخالف بما يلتزم به من عدم صحة زواجه من المطلقة اليائس. طبعا أيضا لا بس أن هنا ربما يؤثر مسألة تؤثر، ما هو حكم العقد على المرأة في عدتها، أنه هل يؤدي إلى مثلا الحرمة المطلقة المؤبدة أو لا يؤدي إلى حرمة مؤبدة، هذه مسألة أيضا أخرى لا بأس أيضا بمراجعتها. العقد على المرأة المعتدة هل يؤدي إلى حرمتها حرمة مؤبدة أو لا؟ هذا فيما يرتبط بالنموذج الخامس. نأتي إلى النموذج السادس. في النموذج السادس أعزائي، النموذج السادس مبني على الحكم التالي، وهو أن المستعير مؤتمن فلا يضمن إلا مع تعديه أو تفريطه. التعدي، ما هو معنى التعدي والتفريط؟ يعني أنا الشخص استعار كتابا من شخص آخر، استعمله استعمالا عاديا طبيعيا متحرزا، ومع ذلك مثلا أثناء الاستعمال تمزق الكتاب، مثلا تمزقت بعض الصفحات أو تأثر مثلا تجليده، هذا مثال. فهل المستعير يضمن هذه الخسارة؟ الجواب على مذهب الإمامية بأن المستعير لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط أو الاشتراط عليه، أو الاشتراط عليه. زين، خلنا نشرح ماذا، ما معنى التعدي، ما معنى التفريط، ما معنى الاشتراط عليه. الجواب، التعدي أن الشخص هو نفس هذا المستعير مثلا يمسك الكتاب وعمدا مزق صفحات منه، عمدا مسكها ملتفتا عامدا قاصدا مزق صفحات، هذا تعدى على الكتاب فعليه أن يضمن. هذا مثال. التفريط، ما هو التفريط؟ التفريط أن هذا الكتاب بدل أن يضعه في مكان آمن تركه بين يدي أطفال صغار، تركه بين يدي أطفال صغار خربشون يكتبون وكذا، وتلوينات عندهم ومقص عندهم، أطفال يلعبون صغار، ترك هذا الكتاب بجوارهم، جاءوا الأطفال بعد ما قام أبوهم مثلا ذهب، جاءوا الأطفال وهم شافوا هالكتاب، شافوا في ألوان أو شافوا في مثلا صور عجبهم، قاموا يشققون في، يقصون في الصفحات ويمزقون في الصفحات ويقصون في الصور وما شابه. فهذا يعتبر، ماذا يعتبر؟ تفريط من المستعير. لماذا تفريط؟ لأنه ترك الكتاب بجانب أطفال، لم يعتني بحفظ الكتاب بالدرجة المطلوبة، فرط في الحفظ، هو لم يتعدى على الكتاب لكنه فرط في حفظه، فعليه أن يضمن. فإذا المتعدي على هذه العين التي استعارها عليه أن يضمن، وكذلك المفرط يضمن. وعندنا عنصر ثالث، ما هو العنصر الثالث أو الحالة الثالثة؟ من اشترطنا عليه الضمان. شرط عليه الضمان، يقول له أنا راح أعيرك الكتاب، أعطيك الكتاب إعارة، لكن عليك أن تضمن في جميع الأحوال، سواء تعديت أو فرط أو غير ذلك، يعني حتى لو لم يحدث شيء، يعني لو لم تقوم أو لم يصدر منك أي إخلال ومع ذلك أي شيء يصير للكتاب، عليك أن تضمن، تجبر للخسارة. إذا قبل بذلك وحصلت الاستعارة بهذا الشرط، بشرط أنه يضمن جميع الخسائر الواردة على الكتاب، فالآن حصلت خسارة حتى وإن كانت هي بدون تعدي بدون تفريطه، فعليه أن يضمن بناء على الشرط الذي بنينا الاستعارة عليه. هذا على رأي المذهب الإمامية. أما على رأي بعض المخالفين أنه المستعير يضمن حتى بدون هذه الأمور الثلاثة، حتى وإن لم يتعدى، حتى وإن لم يفرط، حتى وإن لم نشترط عليه، حتى يعني بدون هالأمور الثلاثة أيضا عليه أن يضمن. فالآن هذا تطبيقنا للقاعدة نأتي، لو أن الإمامي أعار المخالف كتابا مثلا أو جهازا من الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية وتلف بدون الأمور الثلاثة، بدون تعدي، بدون تفريط، بدون شرط عليه، تلف عنده العين المستعارة، تلفت لديه، على مذهب الإمامية لا ضمان عليه على المستعير. لماذا؟ لأنه لم يتعدى، لم يفرط، لم نشترط عليه الضمان مطلقا، فهو لا يضمن. لكن على مذهب هذا المخالف عليه الضمان، لأن مذهبه يقول أن المستعير يضمن مطلقا سواء تعدى أو فرط أو اشترط عليه أو غير ذلك، عليه أن يضمن. فتطبيقا لقاعدة الإلزام، يستطيع هذا الإمامي الذي استعار المخالف منه الكتاب، يذهب إلى المخالف يقول له تلف أنت استعرت مني الكتاب وعليك أن تضمن الكتاب، وقد تلف عوضني عن الكتاب، يطلب منه التعويض والضمان للكتاب، مع أنه في مذهب الإمامية لا تعويض لا ضمان على المستعير في هذه الحالة، ولكن عند المخالفين هناك ضمان على المستعير في هذه الحالة. فيستفيد الإمامي من هذا الحكم عند المخالفين ويطالب بالتعويض ويطالب بالضمان. النموذج السادس، لو أن الإمامي أعار المخالف كتابا أو ثوبا أو جهازا، مثلا هذا كمجرد مثال، أو مثلا جهازا إلكترونيا مثلا أو كهربائيا، فالتلف أو سيارة مثلا حتى السيارة، فالتلف عنده من غير تفريط ولم يكن قد اشترط الإمامي المعير على المخالف المستعير الضمان في حال التلف، فإنه بحسب مذهب الإمامية لا ضمان على المستعير، إلا أنه بحسب مذهب بعض الفرق المخالفة يجب الضمان على المستعير. فلو كان المستعير ممن يعتقد بالمذهب الموجب للضمان، فإن للإمامي المعير إلزامه بالضمان، وإن كان بحسب مذهب الإمامية عدم وجوب الضمان على المستعير. نأتي إلى النموذج السابع. هذا النموذج يتحدث عن ماذا؟ أو هذا التطبيق يتحدث عن بيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في صفقة واحدة، يعني بيع شيئين في عقد واحد. لو باع شخص شيئين في عقد واحد، وكان أحد هذين الشيئين بيعه لا بأس به صحيح مثل شاه، والشيء الآخر بيعه غير صحيح، الأمر الثاني بيعه غير صحيح، مثل ماذا غير صحيح؟ مثل خنزير أجلكم الله، أو وقف، يعني باع أرضين مثلا، خلينا نقول باع أرضين طبعا مثال المصنف، باع شاة وخنزيرا في عقد واحد، في عقد واحد باع شاة وخنزيرا، شنو حكمه الشرعي؟ نقول تتبعض الصفقة. ما معنى تتبعض الصفقة؟ يعني تصح الصفقة في الشاه وتبطل في الخنزير، يعني كأن المعاملة تصبح نصفين، طبعا مو نصفين عن النص بالنص 50-50، لا مو هكذا تحسب. يعني نقول بيع الخنزير غير صحيح، وثمن الخنزير أيضا لم ينتقل إلى البائع. إذا كيف نحسب الآن ثمن الخنزير؟ هذا أمر آخر، هذا الآن يرجع فيه إلى اللمعة مثلا أو الرسالة العملية، الحين ما نريد نعرف كيف نوزن السعر. إحنا في أصل الفكرة أنها ستتبعض الصفقة، طبعا الطرف الآخر إذا كان لا يعلم أيضا سيكون له خيار تبعض الصفقة، يعني بإمكان الطرف الآخر يقول ما دام تبعضت الصفقة فأنا من حقي أن أرفض الصفقة كاملة، أنا أقدمت على صفقة بهذه المواصفات والآن لم تحدث الصفقة كاملة، فمن حقي أن أفسخ. فإذا هذه المعاملة تصح في الجزء الصحيح وتبطل في الأخرى، ثم الطرف الآخر أيضا بإمكانه ماذا؟ بإمكانه أن يعمل خيار تبعض الصفقة إن شاء. زين جيد، أجيب مثال آخر غير هذا المثال. لو بعنا أرضين أو شخص باع أرضين في صفقة واحدة، أرضين في صفقة واحدة، تبين أن أرض منهما ملكه وبيعها صحيح، والأرض الثانية الأخرى التي باعها في نفس العقد هي وقف وبيعها باطل، فإذا بيع الوقف باطل وبيع الأرض التي هي ملكه صحيح، فيحدث تبعض الصفقة. زين، كيف نحسب ثمن الأرض الوقف حتى مثلا نرجع قيمتها؟ قلنا هذا كيف أقسم الثمن على الشيئين، كيف أقسم الثمن على الشيئين، هذا يرجع إلى اللمعة أو إلى الرسالة العملية. الآن لسنا بصدد كيف تقسيم الثمن عليهما، لكن الآن حاليا لو باع أرضين، أرض هي ملكه وأرض هي وقف، في صفقة واحدة بعقد واحد، نتكلم بعقد واحد، سيؤدي ذلك إلى صحة البيع في أرضه وبطلان البيع في الوقف. إذا هذه المعاملة لو حدثت، طبعا هذا رأينا، هذا أن ذكرناه هو رأي الإمامية، رأي أهل السنة الآن المنقول أن العقد باطل، هم لا يرون، أو بعض مذاهبهم لا يرون تبعض الصفقة، الصفقة اللي قلناها إحنا مو صحيحة، البيع كله باطل، البيع كاملا باطل من أوله باطل. الآن خلنا نطبق القاعدة على هذا المثال. الشيخ حفظه الله المصنف يقول لو أن البائع من الإمامية وباع شيئين اثنين بصفقة واحدة وبطل البيع في أحدها وصح في الآخر، فهو ملزم الآن حاليا وشون ملزم بالطرف الذي ماذا؟ الطرف الذي هو صحيح، ملزم بالاستمرار فيه هو البائع. لكن المشتري يقول أن البيع باطل، لنفرض أن الإمامي ندم عن بيع ملكه، يعني مثال مصنف ندم على بيع الشاه، أنا باعها مثلا بثمن بخس مثلا، أو طلعت الصفقة غير مربحة له، خلنا نقول طلعت الصفقة هكذا بعد تبعضها غير مربحة له، أو الآن في مثالنا في الأرضين إذا ما انبعت الأرضين معا صفقة غير مربحة له في خسارة، شنو يقدر يسوي؟ يقدر يروح يقول للمشتري الذي اشترى منه، وذلك المشتري من المخالفين، يقول له مو أنت تقول أن البيع لا تتبعض وأن البيع كلها باطل، خلاص مو مشكلة، الآن خلنا الآن أطالبك أنا أنه نطبق هذا الحكم، البيع كلها باطلة، خذ فلوسك وجيب أنا شاتي أو جيب أرضي، استرجع الآن. فإذا المخالف يرى بطلان تبعض الصفقة، يرى أن الصفقة كلها ستكون باطلة، الإمامي يرى أن المعاملة تتبعض، وهو الآن حاليا ملزم ببيع الشاه أو ببيع أرضه، فيريد أن يتملص من ذلك لأنه رأى نفسه في خسارة مادية، فيستطيع أن يلزم المخالف برأي مذهبه الفقهي، ويقول له البيع كاملا باطل، خذ فلوسك كاملة وعطني أرضي أو عطني شاتي. النموذج السابع، لو أن الإمامي باع في صفقة واحدة ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، كما لو باع في صفقة واحدة شاة وخنزيرا بعقد واحد، فالبيع بحسب مذهبه الإمامي يتبعض، فيكون صحيحا وملزما بالنسبة لبيع الشاة، ويكون باطلا وفاسدا بالنسبة لبيع الخنزير. وهذا هو ما يعبر عنه بتبعض الصفقة. فلو كان طرف البيع الآخر من المخالفين، وهو يرى أو ممن يرى فساد البيع للجميع وأن الصفقة لا تتبعض أصلا، ولنفرض أيضا أن الإمامي نادم على بيع الشاه في مثال المصنف، وندم على بيع أرضه في مثالنا، فله أن يلزم المشتري بما يلتزم به من فساد البيع، فيسترجع الشاة منه ويرجع إليه الثمن، وإن كان بحسب مذهب الإمامية أن البيع بالنسبة للشاة صحيحا وملزما. هذا النموذج. نأتي إلى النموذج الثامن، وهو الشركة في الأبدان. ما معنى الشركة في الأبدان؟ المصنف سيشرح الشركة في الأبدان. الشركة في الأبدان إنه جماعة 2 3 4 أي عدد يشتركون، شنو يقولون؟ يقولون كل واحد منا يشتغل من جهة، أنا أشتغل في شغلتي، سواء كانوا على نفس المهنة أو المهنة مختلفة، سواء على نفس المهنة أو المهنة مختلفة، أنا أشتغل نجار وأنت تشتغل خباز وفلان يشتغل كهربائي وكذا، نهاية اليوم مثلا نجلس أنا كم ربحت، أنت كم ربحت، فلان كم ربح، نجمعهم ونقسمهم بيننا. فإذا نتعاهد نحن ونتعاقد مع بعضنا أن أنا بأشتغل من جهتي وأنت تشتغل من جهتك وفلان يشتغل من جهته، ونجمع الأرباح ونقسمها، مع أننا بعضنا يمكن اليوم كله يظل طول اليوم ويمكن ما يجي له رزق أو رزقه قليل والثاني رزقه كثير، مثلا أمواله كثيرة. سواء اتفق أو اتفقوا في المهنة أو اختلفوا في المهنة، تسمى هذا شركة الأبدان. هل هذه الشركة، هذا العقد صحيح أو غير صحيح؟ رأي الإمامية أنه غير صحيح، لا يصح. شركة الأبدان غير صحيحة عند أهل السنة أو عند بعض أهل السنة، بعض المخالفين. هذه الشركة ماذا؟ صحيحة. الشركة هذه صحيحة. لو فرضنا شخص من الإمامية دخل في هذه الشركة، شركة الأبدان، اتفق مع مخالفين، مثل بعض المخالفين قال لهم يا جماعة اتفق اليوم أنا بشتغل وأنتوا تشتغلوا، نهاية اليوم أو نهاية الأسبوع نهاية الشهر حسب الاتفاق يعني نشوف كل واحد منا كم لقى، كم عنده فلوس، ونحطها مع بعضها مع بعضها ونقسمها علينا إحنا كلنا، نحن الاثنين أو الثلاثة أو الخمسة حسب عددهم. فلو فرضنا أن إماميا قام بذلك مع مخالفين، لما جاءوا عند الحساب شاف الإمام أنه إيش؟ أنه لم يربح ربحا كثيرا، أصدقائه ربحوا أرباحا كثيرة كبيرة، هو لم يربح أرباحا جيدة. أصلا هذه الشركة لدينا مثل ما قلنا على مذهب الإمامية هذه الشركة غير صحيحة أصلا، لكن هذا الشخص الآن حاليا يستطيع بقاعدة الإلزام أن يلزم أصحابه وشركائه، يقول إحنا بيننا شركة إلى أبدان، يلا جيبوا فلوسكم نحطها مع بعضنا ونحسب كل واحد كم نصيبه، ويأخذوا بالتالي نصيبا من أتعابهم. هذا الآن قال النموذج الثامن، الشركة في الأبدان باطلة في مذهب الإمامية، فلا يصح أن يشترك اثنان يعملان أجيران عند الناس فيتوافقان على أنهما شريكان في كل ما يكسبان من أجرة عملهما، كما لو كان أحدهما يعمل نجارا والآخر يعمل فلاحا فاتفقا على أن ما يكسبانه يكون مشتركا بينهما بالتساوي أو بالاختلاف، يعني مو بالضركم بالتساوي، بعض الحين لا فلان يشترط أنه له ثلثين وفلان له ثلث مثلا. وكذلك لو كان كل منهما نجارا أو حدادا أو صائغا أو قصارا، يعني حتى لو كان من نفس المهنة، هذا يشتغل من جهة وذاك يشتغل من جهة، ما نتكلم أنهم يشتركون مع بعضهم يعني يشتغلون مع بعضهم، لا هذا يشتغل لوحده وذاك يشتغل لوحده ويجمعون. أنا في بعض الأحيان لا، الشركة مع بعضهما، يعني إحنا كمؤسسة إحنا نصير مؤسسة واحدة، إحنا صباغين نصبغ مع بعضنا، أنا أصبغ يمين وأنت تصبغ يسار، صباغين مع بعضنا، هذا شيء ثاني. ما نتكلم عن تلك الآن إنهم يسوون شركة إن صح التعبير يعملان فيها معا، ما نتكلم عن تلك الصورة، نتكلم عن هذا واحد منهم صباغ بلحاله والثاني صباغ بلحاله، ويجمعون بعد ذلك ما كسباه ويقسمانه على الاتفاق، إما نصف نصف أو ثلثين ثلث أو غير ذلك من النساء. وقد نسب إلى بعض فرق المذاهب الأخرى القول بجواز شركة الأبدان، فلو أن اثنين أو أكثر تعاقدا على الشركة في الأبدان وكان أحدهما إماميا وكان حاصل ما يكتسبه أقل بكثير من حاصل ما يكتسبه البقية ممن يدين بصحة هذه الشركة، فأراد البقية فسخ العقد، فإن للإمامي إلزامهم بالعقد لقاعدة الإلزام، وإن كان بحسب مذهب الإمامية أن العقد باطل وغير ملزم. هذا النموذج الثامن. طبعا لا بأس أن نذكر هنا في ختام جلسة هذا اليوم نقطتين اثنتين. النقطة الأولى تذكير بما ذكره السيد السيستاني دام ظله، أن المقاصة النوعية فيها شرط إضافي أن يكون مذهب العامة هذا هو السائد والحاكم الذي يفرض سلطته على هذه البلاد، يعني بحيث أن ذلك القانون ليس مجرد قانون فقهي في الكتب موجود، لا، وإنما يطبق عليك في الخارج، يعني يكون لمذهب المخالفين قوة تنفيذية في هذا البلد بحيث يطبقون هذا الحكم عليك، أنت في المقابل أيضا تطبق هذا الحكم عليهم. أما مجرد رأي فقهي في الكتب عند السيد السيستاني لا يكفي للعمل بقاعدة الإلزام أو المقاصة النوعية. إذن هذه نقطة مهمة عند السيد، أن يكون هذه المسألة مطبقة في الخارج وبالقوة، يعني أنت يعني لو وقعت فيها هم راح يأخذوا من عندك. يعني لو أنت في مثال الأخير، لو أن الإمامي كان هو الأرباح كثيرة وهم أرباحهم قليلة مثلا في هذه الواقعة أو عند نماذج أخرى كان جاب أخذوا من عنده، فكما أنهم كانوا سيأخذون من عند الإمامي بالقوة، يعني شاء أو أبى، برضاه أو غصبا عنه، باختياره أو بدون اختيار، لأن العقد قد تم بينهم، لديهم هذه السلطة ولديهم هذه القوة. فإذا أيضا أنت في هذه الحالة تستطيع أن تقتص منهم مقاصة نوعية. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أختم بها هذا اليوم، إنه يعني تصور في مثل هذه في تطبيقات القواعد لا بأس أن نبحث عن أمثلة يعني محل ابتلاء في الواقع الخارجي، يكون أفضل لتمارين الطلاب على القاعدة. نأتي بأمثلة، لو بحثنا عن أمثلة ونماذج وتطبيقات تكون محل ابتلاء في الواقع الخارجي، محل ابتلاء يعني في حياتنا العملية ربما يقع المكلف فيها، كان أفضل. يعني مثلا شركة الأبدان عن يعني أخير مثلا ذكرناها، هذا مثال بعيد يعني نبتلى به في الواقع المعاصر. الزواج أيضا من امرأة مطلقة يائس، أيضا هذا بعيد. فإذا استطعنا أن نأتي بأمثلة عملية واقعية سيكون أفضل بكثير من الإتيان بأمثلة فرضية. لا بأس أعزتي أن تبحثوا في الواقع الخارجي عن معاملات موجودة مثلا في البنوك أو في غيرها أو كذا أو ما شابه، أو شركات أو معاملات محل ابتلاء معاصر تكون موردا لقاعدة الإلزام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.